بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن الحقوق المشتركة، وهي الحقوق التي أوجبها الله على كل من الزوج والزوجة. ومن عدل الله تبارك وتعالى أن جعل هناك حقوقا بين الزوجين يشترك كل منهما فيها، ومن أعظم هذه الحقوق حقان: أولهما حق العشرة بالمعروف، والحق الثاني حق المبيت والقسم. فأما حق العشرة بالمعروف فإنه لا سعادة للمسلمين ولا طمأنينة لهم في بيوتهم إلا إذا قامت على العشرة بالمعروف. وهذا الحق أمر الله عز وجل به لما فيه من صلاح أمر الزوج والزوجة، ولما فيه من السعادة لهما، وهو الاختبار الحقيقي للزوج وللزوجة. قال الله في كتابه المبين: وعاشروهن بالمعروف. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ولذلك قال العلماء: المعاشرة بالمعروف حق واجب، يأثم تاركه ويثاب فاعله. وقال الله عز وجل: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. والمعاشرة بالمعروف تستلزم أمورا لا بد منها، وهذه الأمور تكون في قلب الإنسان فيما بينه وبين الله، وتكون في قوله وكلماته وما يصدر منه من عباراته، وتكون منه في تصرفاته وأفعاله. فهناك ثلاثة جوانب للمعاشرة بالمعروف: أولها وأهمها النية، وما غيبه قلب الرجل وغيبه قلب المرأة. فلن يستطيع الرجل أن يعاشر امرأته بالمعروف، ولن تستطيع المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف إلا إذا غيب كل منهما نية صالحة. وهذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فإذا أراد الإنسان أن يمسك زوجه فلتكن نيته صالحة تجاهها. ولذلك قال العلماء: ما غيب الإنسان في سريرته وقلبه أمرا خيرا كان أو شرا إلا أظهره الله في فلتات لسانه. فالذي ينوي الخير لامرأته ويتزوج المرأة أو يردها إلى عصمته وفي قلبه أن يحسن وأن يكرم وأن يعاشر بمعروف، وفقه الله وسدده. قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالله إذا اطلع على قلب الرجل واطلع على قلب المرأة ووجد كل منهما يبيت النية الصالحة، وفق الله كل منهما في ظاهره وتصرفاته وأفعاله لكي يكون منه الخير. فأول ما يوصى به من أراد أن يعاشر بالمعروف النية الصالحة. وكان بعض العلماء يقول: ينبغي للزوج أن يجدد نيته كل يوم حتى يعظم الله أجره ويعظم ثوابه، خاصة إذا كانت المرأة صالحة أو كانت ذا حق على الإنسان كقريبته ونحو ذلك، فيغيب في قلبه نية الخير لها، وإذا غيب الخير أظهره الله في أقواله وأفعاله. وهكذا المرأة تغيب في قلبها نية الخير للزوج، وما إن تتغير هذه النية حتى يغير الله ما بالزوجين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير الزوج أو غيرت الزوجة غيرا نيتهما غير الله حالهما من الخير إلى الشر ومن الحسن إلى الأسوأ. ولذلك كل من أصابته مصيبة بينه وبين أهله فلينظر إلى نيته وقلبه. فالأصل في العشرة بالمعروف أنه ينبعث من نية صالحة، من نية طيبة، ومن قلب يغيب الخير حتى تظهر الآثار على الجوارح، حتى تظهر الآثار على الجوارح. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الأمر الثاني للعشرة بالمعروف القول، فكما أن الإنسان ينبغي أن يغيب في قلبه النية الطيبة حتى يعاشر بالمعروف، ينبغي أن يكون قوله موافقا لمرضات الله عز وجل. قال بعض العلماء: وعاشروهن بالمعروف، المعروف كل ما وافق شرع الله عز وجل، والمنكر كل ما خالف شرع الله. فإذا أراد أن يعاشر زوجته بالمعروف فعليه أن يتقي الله فيما يقول، وكذلك على المرأة أن تتقي الله فيما تقول. والأصل الذي قرره كتاب الله وقررته سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي على كل مؤمن ومؤمنة أن يحفظ لسانه وأن يقول الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن دلائل الإيمان بالله عز وجل حفظ اللسان واستقامة اللسان حينما يخاطب الناس على العموم ويخاطب الأهل على الخصوص. والله تعالى أوصى المؤمنين، أوصى من قبلنا، ووصيته وصية لنا، فقال لمن قبلنا: وقولوا للناس حسنا. فأمرنا إذا تكلمنا وإذا نطقنا أن نقول الحسن الذي يرضيه سبحانه، لأن القول الحسن يحسن إلى صاحبه في الدنيا والآخرة، والقول السيء يسيء إلى صاحبه في الدنيا والآخرة. الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على السكوت ذي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. فالكلمة إذا خرجت من اللسان لا تعود، وإذا خرجت جارحة قاسية أدمت القلوب وأحدثت فيها من الفساد ومن تغير الإلفة والمحبة ما الله به عليم. ولذلك أوصى الله بحفظ اللسان، أوصى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وجعل العلماء المحاور التي تكون بها العشرة بالمعروف في الأقوال بين الزوجين في مواضع. أولها في النداء، إذا نادى الزوج الزوجة، وإذا نادت الزوجة زوجها. الثاني في الطلب عند الحاجة، تطلب منه أو يطلب منها. والثالث عند المحاورة والكلام والحديث والمباسطة. والرابع عند الخلاف والنقاش. أما إذا نادت المرأة بعلها عند النداء فإنه ينبغي لكل من الزوجين أن يحسن النداء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيقول: يا عائش يا عائش. قال العلماء إن هذا اللفظ يدل على الإكرام وعلى الملاطفة وحسن التبعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله. منهج للمسلم إذا نادى زوجه أن يجعل في ندائه من الكلمات ما ينبئ عن شيء من المحبة والملاطفة. فالغلظة في النداء والوحشة في النداء بأسلوب القسر والقهر من الرجل أو بأسلوب السخرية والتهكم من المرأة تفسد المحبة وتقطع أواصر الألفة بين الزوج والزوجة، فتتخير الزوجة أحب الأسماء لزوجها ويتخير الزوج أحب الأسماء لزوجه. وكان كما قال عمر: إن مما يبعث المودة والمحبة أن ينادي المسلم أخاه بأحب الأسماء إليه، فهي إحدى الثلاث التي تزيد من ود المسلم لأخيه المسلم، فكيف بالزوجة مع زوجها؟ فمن الأخطاء أن يختار الزوج لزوجته كلمة يجرحها بها ويجعلها طريقا للتعيير والانتقاص لها. كذلك الزوجة تختار لزوجها كلمة تنتقصه أو تحقره بها. وكان بعض العلماء يقول الأفضل ألا تناديه بالاسم وألا يناديها بالاسم المجرد، فمن أكرم ما يكون في النداء النداء بالكنية، فهذا من أفضل ما يكون. وقال العلماء إنه ما من زوج يألف ويعتاد نداء زوجته بالملاطفة إلا قبلته المرأة بمثل ذلك وأحسن، فإن النساء جبلن على الملاطفة وجبلن على حب الدعاء والرحمة والإلفة، فإذا قابلها الزوج بذلك قابلته بما هو أحسن وأفضل. كذلك عند الطلب، وهي الحالة الثانية، إذا خاطب الرجل امرأته عند الطلب وأراد منها أمرا يناديها، يطلب منها بأسلوب لا يشعرها بالخدمة والإذلال والامتهان والانتقاص. والمرأة إذا طلبت من بعلها شيئا لا تجحفه ولا تؤذيه ولا تضره ولا تختار الكلمات والألفاظ التي تقلقه وتزعجه، فهذا مما يحفظ اللسان ويعين على العشرة بالمعروف في الكلمات. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين رضي الله عنها وهو في المسجد ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فانظر إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يسأل حاجته من أم المؤمنين، فلما اعتذرت بالعذر الشرعي وما قالت لا أستطيع إبهاما أو بشيء مجهول، وإنما قالت إني حائض فبماذا تأمرني وماذا تريد وكيف أفعل، فقال إن حيضتك ليست في يدك، أي إذا ناولتينيها فإن دخول اليد ليس كدخول الكل. الشاهد الملاطفة في النداء والطلب وعند الحاجة. وقد تقع المشاكل الزوجية بكثرة الحوائج، ذكر بعض العلماء أن المرأة إذا أثقل عليها الزوج بالحوائج وكان أسلوبه في الطلب مزعجا مقلقا فإن هذا من أهم الأسباب التي تفسد المودة وتفسد المحبة، لأن المرأة تشعر وكأنها خادمة وكأنها ذليلة في بيت زوجها. ومما أوصى به الحكماء والعقلاء، بل أوصى به قبل ذلك رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، المكافأة عند الطلب ولو بالكلمات. فالزوج إذا احتاج من امرأته شيئا وطلبها وجاءته بالشيء قابلها بالكلمة الطيبة من الدعاء لها بالخير والدعاء أن يبارك الله فيها، فالمرأة إذا وجدت أن معروفها يشكر وأن خيرها يذكر ولا يكفر حمدت ذلك من بعلها ونشطت الإحسان إليه والقيام بأمره وشأنه، بل كان ذلك معينا لها على البقاء على العشرة بالمعروف. الحالة الثالثة حالة الحديث والمباسطة، فلا ينبغي للمرأة ولا ينبغي للرجل أن يحدث كل منهما الآخر في وقت لا يتناسب فيه الحديث، ولذلك قال العلماء من الأذية بالقول، ذكر بعض أهل العلم أن من الأذية بالقول أن تتخير المرأة ساعات التعب والنصب لمحادثة الزوج، أو يتخير الزوج ساعات التعب والنصب لمحادثة زوجته، فهذا كله مما يحدث السآمة والملل ويخالف العشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها. وقالوا إذا باسط الرجل امرأته فليتخير أحسن الألفاظ، وإذا قص لها تخير أحسن القصص وأفضلها مما يحسن وقعه ويطيب أثره. الحالة الرابعة عند الخصومة والنزاع، فمن العشرة بالمعروف إذا وقع الخلاف بين الرجل والمرأة أن يحدد الخلاف بينه وبين امرأته، وأن يبين لها الخطأ إن أخطأت بأسلوب بعيد عن التعنيف والتقريع إذا أراد أن يقررها، وبعد أن تقر وتعترف إن شاء وبخها وإن شاء عفى عنها. أما أن يبادرها بالهجوم مباشرة قبل أن يبين لها خطأها فإن هذا مما يقطع الإلفة والمحبة ويمنع من العشرة بالمعروف، لأنها تحس وكأنها مظلومة. والأفضل والأكمل أن الرجل إذا عتب عن امرأته شيئا أن يتلطف في بيان خطأها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم متى تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها راضية عنه ومتى تكون ساخطة، فإن كانت راضية عنه قالت ورب محمد، وإن كانت ساخطة عليه في نفسها شيئا قالت رضي الله عنها ورب إبراهيم. فعلم عليه الصلاة والسلام أنها ما اختارت الحلف برب إبراهيم هي تحلف برب محمد ورب إبراهيم، فالذي تحلف به واحدا، لكنها تريد أن تبين له أن في نفسها شيئا، وهذا من أكمل الأدب، ولا تفعله إلا الحرة الكريمة، أنها لا تبادر زوجها بالأخطاء والتعنيف، ولكن تصبر وتتذمم، وما صبرت امرأة ولا تذممت إلا وفقها الله وأحسن العاقبة لها. ولا صبر رجل فآذته امرأته فحفظ لسانه عن أن يقابل أذيتها بالأذية، وحفظ لسانه عن أن يسمعها ما تكره، إلا أحسن الله له العاقبة في الدنيا والآخرة. ذكروا عن رجل من أهل العلم أنه دخل عليه أحد طلابه فوجد عنده امرأته، وجد عنده ولده يخدمه ويبره، فعجب من برور الابن بأبيه، فلما خرج الابن قال هذا العالم للتلميذ: أتعجب من بره؟ قال: نعم. وحكى له شدة إعجابه ببر الابن، فقال له: لقد عاشرت أمه أكثر من 20 سنة والله ما تبسمت في وجهي يوما قط، فصبرت فعوضني الله ما ترى. فالرجل إذا أساءت إليه المرأة وأخذ يقابل الإساءة بالسب والشتم واللعن، احتقرته المرأة وازدرته، وحينئذ لا تحفظ ولا تذكر، إذا غاب عنها لا تذكر وده ولطفه. ولذلك يقولون: إن الإنسان أحدوثة بعد موته، فليختر لنفسه أطيب الحديث. يعني كل من عاشرك سيتحدث عنك بعد موتك، فأنت أحدوثة بما يكون منك من كلمات وما يكون منك من أفعال، وأفضل ما يكون وأكمل ما يكون الرجل ويظهر على الكمال في حالة الغضب وصورة الغضب وشدته، حينما يملك نفسه فلا يقول إلا خيرا. فرحم الله زوجا لم يسمع زوجته ما تكره. فالعشرة بالمعروف بالقول من الأمور المهمة لصلاح بيوت المسلمين، والله يعظم للعبد أجره على قدر صبره. وفضل الله الرجال على النساء وجعل فيهم من الصبر والحكمة ما لم يجعله لغيرهم. ولذلك ينبغي على الرجل أن يتجمل وأن يتصبر مهما سمع من المرأة ومهما رأى، وكذلك المرأة الصالحة تصبر، ومهما سمعت من الكلمات الجارحة والعبارات القاسية فإن الله سيجعلها رفعة لدرجاتها ومضاعفة لحسناتها وتكثيرا لخطيئاتها، والله إذا أحب قوما ابتلاهم. فمن ابتلاء الله المرأة أن يبتليها بزوج يؤذيها فتسمع ما تكره. فالمقصود أن العشرة بالمعروف تقوم على هذين الأمرين، تقوم على 3 أمور، منها هذان الأمران: النية الصالحة والقول الحسن. كذلك أيضا من العشرة بالمعروف المعاملة الصالحة المبنية على حسن التبعل وحسن الذمة والوفاء للزوج، من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها. لا تستقيم بيوت المسلمين إلا بالأعمال الصالحة وبالعشرة الطيبة التي تنبئ عن طيب معدن الإنسان وكرم خلقه وفضله. ولقد شهد رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس وخير الناس من طاب لأهله وفضل بأعماله وأخلاقه وشمائله الكريمة. فالرجل لا يكفي فيه القول ما لم يحقق القول بالعمل. فإذا أراد الله أن يكمل على العبد نعمته وأن يجمله في نعمه ومننه، جمله بحسن الخلق. فمن أهم ما يعتني به من التزم دين الله واهتدى على صراط الله بعد طاعة الله عز وجل أن يحرص على الأخلاق الكريمة وعلى الآداب الإسلامية التي يعظم الله بها الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا؟ الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وأخبر صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة وقلوبهم في شوق وحنين لمعرفة السبب الذي يدخل العبد الجنة ويدخل أمة الله الجنة، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل العبد الناس الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. فالأعمال والأفعال مطلوبة للمعاشرة بالمعروف. وخير الناس ومن أفضل الناس من حسن خلقه وكمل خلقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وجعل صلى الله عليه وسلم أحق الناس بحسن الخلق الأهل، وأقرب الناس من الإنسان، ولذلك أمر ببر الوالدين للقرب. قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل الأقربين الحظ الأوفر والنصيب الأكمل في حسن الخلق. والرجل الكامل في خلقه الذي جمل الله أخلاقه وحسنها، أول ما يبحث عنه في حسن الخلق في معاشرته لأهله. ولذلك قد يكون الرجل أمام الناس لطيفا رقيقا، ولكنه إذا دخل إلى بيت الزوجية والعياذ بالله كشر عن أنيابه وساءت خلقه، فهذا من شرار خلق الله. ولو كان أمام الناس لطيفا، فإنه ربما كان لطفه أمام الناس نفاقا ورياء، ولكن أمام المرأة الضعيفة وأمام أولاده الذين هم تحت قوته وقصره وقهره، حينما يكون وديعا لطيفا رحيما رفيقا، كان ذلك من أصدق الشواهد على أنه صادق في حسن الخلق. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يحسن الخلق أن يبدأ أول ما يبدأ بأهله. كان صلى الله عليه وسلم يقود الأمة ويقف على منبره يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويبين شرع الله ويهدي إلى صراط الله ويقود الجيوش لرفع دين الله وإعزاز كلمة الله. فإذا دخل إلى بيته دخل بالحنان والرحمة والرفق واللطف، فكان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بين أهلك أول ما يبدأ به السواك حتى لا تشم منه رائحة نتنة. وهذا يدل على أنه ينبغي على الزوج من خلال معاشرته بالمعروف أن يراقب هيئته وشكله. كان ابن عباس رضي الله عنهما يدني المكحلة ويكتحل أمام المرآة ويقول: إني أحب أن أتجمل لأهلي كما أحب من أهلي أن يتجملوا لي. هذا كمال في الإسلام. إذا خرج الرجل من خارج بيته كانت له شؤون وكمالات في معاملته مع الناس، وإذا دخل إلى أهله وزوجه عامل كلا بما يليق. فكان إذا دخل عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالسواك، وكان يكره أن تشم منه رائحة غير طيبة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل مع أهله لاطف وأحسن الحديث وأحسن القول وأحسن العمل. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان يكون في خدمة أهله. كان عليه الصلاة والسلام ربما رقع ثوبه صلوات الله وسلامه عليه، لا يحس في ذلك بغضاضة ولا نقص، ولكنها رفعة وكمال، فهو أكمل الخلق وأشرفهم وأعظمهم منزل عند الله عز وجل وقدره. فالدخول إلى الأهل يكون بالتواضع وبتوطئة الكنف. ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا؟ الموطؤون أكنافه. وأحق من يوطأ له الكنف الزوجة. وإذا دخل عليه الصلاة والسلام إلى أهل حرص على إدخال السرور على الزوجة، حتى كان لو خرج، لو أراد أن يخرج لا يخرج إلا وقد ترك أثرا يشعر المرأة بالمحبة وحفظ العهد والرباط الذي بينه وبينها. فكان يقبل نساءه قبل أن يخرج صلوات الله وسلامه عليه، لا يقبل لقضية الشهوة. فكان إذا أذن المؤذن شغل عليه الصلاة والسلام، ولكن يقبل للحنان والرحمة، ويشعر المرأة أن لها مكانا في قلبه وأن لها مكانا في وجدانه. ولذلك حري بالمسلم وبالموفق إذا أراد أن يمتثل شرع الله في المعاشرة بالمعروف أن يحرص على المعاملة الكريمة. ثم كان عليه الصلاة والسلام إذا جلس مع أهله حرص على إدخال السرور. فكانت مواقف أو مواطن الحزن للحزن، ومواطن الفرح للفرح، ومواطن السرور للسرور، وكان لا يقول إلا حقا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. حدث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحديث أم زرع، وهو الحديث الطويل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وشرحه بعض الأئمة في مجلد لاشتماله على حكم ومعان جليلة. ثم ذكر لها حال أبي زرع مع أم زرع، ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك في الكمال وحسن العشرة والإلفة كأبي زرع لأم زرع. كان عليه الصلاة والسلام في وقت الفرح والمباسطة يدخل السرور والمباسطة على الأهل. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما كان يوم العيد وجاء الحبشة ولعبوا بالحراب في داخل المسجد، والله كمال لهذه الشريعة وسمو في منهجها، فهذا يوم العيد يوم الفرح والسرور والنفوس تحتاج أن يدخل عليها الإنسان شيء من الدعة والإلف حتى يذهب عنها ما تجده من السآمة والملل. فلما كان يوم العيد دخل الحبشة ولعبوا بالحراب داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر هذا البيت الذي هو أفضل ثاني بيت من بيوت الله عز وجل فضلا، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا به يتخذ مكانا للعب بالسلاح في يوم العيد لأنه يوم فرح. فلما دخل عمر وأراد أن يحسبهم رضي الله عنه، لأنه رأى بيت الله ومسجد الله وهؤلاء يعبثون به بالسلاح، فأراد أن يحسبهم، قال يا عمر دعهم يا عمر، فإنه يوم عيدنا، دين كمال يعطي كل شيء حقه وحظه. فلذلك لما كان هذا اليوم أرادت أم المؤمنين عائشة أن تدخل على نفسها السرور، فاختارت أن تنظر لهؤلاء الحبشة وهم يعبثون بالسلاح، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فانظروا امرأة تقول اقدروا قدر الصبية الجهلاء، لأنها كانت في سن صغيرة تطلب هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قال لها أنت ناقصة عقل، أنت تضيعين الوقت، أمامنا الجنة أمامنا الآخرة، شغلها إلى الدنيا، الوقت وقت للدنيا ووقت للاستجمام، فما كان منه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلا أن وقف على رجليه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه من أجل أن تنظر إلى الحبشة، لا من أجل النظر، ولكن لعلمه صلوات ربي وسلامه عليه أن هذا الوقوف يرضي الله، فأرضى الله بوقوفه، وقفه سيد الأمة وأكمل الأمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فما شعر بالغضاضة ولا شعر بالنقص، لأنه يحس أنه يدخل الإلف والمحبة والسرور على أهله، وأنه يترجم بهذا الوقوف عن المحبة الصادقة والزوجية الكاملة، ولذلك كان خير زوج لزوجه صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذا أكمل الهدي وأفضله لمن أراد أن يعاشر بالمعروف. كانت تصنع له الطعام والشراب، فكان إذا جمعه مع أهله وحبه وزوجه السقف الواحد لا يسمعها كلمة تكره، تأتيه بالطعام إن وجده خيرا حمده وأثنى وشكر بعد شكر الله من صنعه، وإن وجد فيه النقص ما ذمه ولا عابه ولا ذم التي صنعت وفعلت بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فالعشرة بالمعروف تحتاج إلى شيء من التضحية، تحتاج إلى شيء من الصدق في المحبة ومبادلة المشاعر التي تنمي عن الكمال في الزوجية والإلفة. ولذلك كان هدي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي. ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت كان يؤتى إليه بالشراب، تأتي عليه الصلاة والسلام بالمرق أو باللبن، تقول رضي الله عنها، وهو الذي طلب وسأل، تقول رضي الله عنها فيقسم علي أن أشرب قبله، يقسم علي أن أشرب قبله، لأن ما كانت لترضى، لأنها كريمة بنت كريم، فما كانت ترضى أن تتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظت حقه، فإذا أدنته بالشراب قال لها اشربي، فأبت، فإذا أبت حلف عليها، قالت يقسم علي، فتأخذ الشراب فتشرب، فيضع فمه حيث وضعت فمها صلوات الله وسلامه عليه. هل هو يريد موضع شربها؟ لا والله، ولكنه يريد أن يشعرها، يشعرها بالمكانة، يشعرها بالمحبة، يشعرها بالمودة، لأنه كما يتقرب لربه ساجدا وراكعا يتقرب إلى الله بجبر قلبها وإدخال السرور عليها، ويتقرب إلى الله بحسن مباسطتها وبالتشريع للأمة في الكمالات وبأحسن المعاملات التي تكون بين الأهلين والزوجات. فهذه كلها شؤون ينبغي المسلم أن يجعلها نصب عينيه. وعلى هذا فقد تحتاج المرأة أحيانا إلى إدخال السرور عليها في داخل البيت فيترسم المسلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى إدخال السرور عليها خارج البيت فيدخل السرور عليها، يخرج معها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى قباء فيسابقها، يسابقها، هي تجري وهو يجري صلوات الله وسلامه عليه، نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يسبقها عليه الصلاة والسلام، حتى لما بدن عليه الصلاة والسلام سبقت فقال لها هذه بتلك. وكل ذلك ملاطفة وإحسان في العشرة. والله ما نظرت إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأملته وأحسنت النظر فيه إلا وجدت المعاشرة بالمعروف في أكمل حللها وأجمل صورها، حيث كان عليه الصلاة والسلام أكمل الأمة في حسن معاشرته لأهله. فلا تستقيم بيوت المسلمين إلا بمثل هذه المشاعر الرقيقة. ولذلك انظر إلى الزوج الذي يعامل زوجته بمثل هذه الأحاسيس وبمثل هذه المشاعر الصادقة، كيف أن الله عز وجل يبارك له في أهله ويبارك له في زوجه فيعيش تلك الحياة السعيدة المطمئنة، لأن من اتقى الله وامتثل أمره فعاشر أهله بالمعروف، واتقت وكل من اتقت الله فعاشرت فعلها بالمعروف، جعل الله عاقبة ذلك الحياة الطيبة وحسن العشرة لهما، فلا يسمعان ولا يريان إلا ما يسرهما لا ما يسوءهما. فعلى المسلم أن يمتثل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق هذا الواجب العظيم. أما الحق الأخير الذي هو من الحقوق، وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهي مسألة عدم المقابلة والمكافأة في العشرة بالمعروف. من أصعب ما يكون على الزوج أن يبادل زوجه الحنان والرحمة والإحسان فتقابله بالإساءة والأذية والامتهان والعصيان. ومن أصعب ما يكون أن تقابل المرأة زوجها بالمشاعر الكريمة والأحاسيس الطيبة والأخلاق الحسنة، فبها تقابل بالمشاعر المؤلمة القاسية الجارحة التي تسيء إليها كثيرا. فما هو الواجب على المسلم وما هو الواجب على المسلمة؟ يقول بعض العلماء: أكمل ما يكون الأجر وأعظم ما يكون الثواب في حسن المعاشرة بالمعروف، بل وأصدق ما يكون الزوج معاشرا لأهله بالمعروف إذا قوبل بالإساءة. وأكمل ما تكون المعاشرة من المرأة لزوجها بالمعروف إذا قوبلت بالإساءة. ولذلك قال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأعطيهم ويحرمونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي أنت الرابح وأنت الذي في غنيمة، فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. يا أيها الزوج ويا أيتها الزوجة، إن أحسنت في معاشرتك فأنت تنتظر من الله حسن الثواب وحسن العاقبة والمآب، ولا تنتظر من هذه المخلوقة شيئا، انتظر من الله. وهذا أمر ينبغي لكل مسلم يريد أن يكسب الخلق الحسن أن لا ينتظر من الآخر شيئا. من أراد أن يحسن خلقه وأن يكمل خلقه فأن يجعل نصب عينيه الله جل جلاله، ويمتثل شرع الله لله، لا من أجل أن يقابل معروفه بالمعروف وإحسانه بالإحسان، لا، وإنما من أجل أن يقابل بالشكر من الله فوق سبع سماوات، ومن أجل أن تخط الكلمات والأخلاق الطيبة والمعاشرة الطيبة في صحيفة عمله فيراها نصب عينيه في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور. فإذا عمل الإنسان وكانت أخلاقه طيبة وكان زوجا كريما ووجد المرأة لئيمة وتؤذيه فليصبر، فلعل الله أن يعوضه خيرا. قال بعض العلماء في قوله تعالى: وأصلحنا له زوجة، لما ابتلي زكريا بحرمان الولد صدع إلى الله بدعواته، كما ذكر الله عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. ناداه وعمره 120 عاما ما قنط من رحمة الله جل جلاله. فناداه في آخر عمر أن يرزقه الله الولد، فمن كرم الله عز وجل أن الله أعطاه حاجته وزاده. وهذا دائما كل من دعا الله بيقين، خاصة في الكربات والشدائد، أن الله لا يعطيه حاجته فقط بل يعطيه حاجته وزيادة. ولذلك قال تعالى: وأصلحنا له زوجة، أعطاه الولد وهبه زكريا وأصلح له زوجة. قال بعض العلماء في هذا: أصلحنا له زوجة كانت زوجته تسبه وتؤذيه، كانت سيئة غليظة عليه، فصبر عليها إلى آخر عمره، فعوضه الله الولد وحسن الاستقامة من الزوجة وحسن المعاشرة منها. فالغالب يذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول: قل أن يؤذى رجل بزوجته في أول حياته إلا عوضه الله صلاحها في آخر عمره. حتى ذكروا عن بعض الناس أنه ابتلي بزوجة آذته وأضرت به في أول حياته، وشاء الله عز وجل أنه ابتلي بالمرض في آخر عمره، فعطف الله قلبها عليه في آخر العمر وأصبحت تحن إليه حنانا شديدا، وأصبحت تقوم على شأنه حتى تخلى عنه أولاده وإخوانه وعشيرته وقرابته وما بقي معه إلا امرأته. وهذا من الله جل جلاله، لأن الله سبحانه وتعالى يكافئ العبد على صبره. فإذا عاشر الرجل امرأته بالمعروف فوجد خيرا فليحمد الله، وإذا وجد غير ذلك فليصبر، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وكذلك المرأة الصالحة لا تنتظر من بعلها إذا عاشرت بالمعروف أن يرد لها معروفها، ولكن تنتظر من الله جل جلاله أن يعوض صبرها وأن يجبر كسرها. وعليها إذا رأت الخير من زوجها أن تحمد، وإن رأت غير ذلك فلتصبر، فإن الله سيعوضها في دينها ودنياها وآخرتها. الحق الأخير حق المبيت، والمراد بحق المبيت إعفاف الرجل لامرأته وإعفاف المرأة لزوجها. وهذا الحق ينبغي أن يحفظه كل من الزوجين للآخر. وقال بعض العلماء إن المقصود من النكاح إعفاف الرجل نفسه وإعفاف المرأة نفسها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فلا يغض البصر عن حرمات الله، ولا يحصن عن حدود الله ومحارم الله، إلا إذا أحسنت المرأة التفاعل لزوجها. والعكس، حفظ الزوج زوجته وتقرب إلى الله بحفظها عن الحرام. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر. شكر الله من الزوج فكتب له ثواب ما يلقي من النطفة، لأن هذه النطفة وهذا الإحسان إلى الزوجة بإعفافها عن الحرام يصونها عن حدود الله ويحفظها عن محارم الله ويقيمها على صراط الله. فالواجب على الزوج أن يعين زوجته على ذلك، والواجب على الزوجة أن تعين زوجها على ذلك بتهيئة الأسباب. فالمرأة تتجمل وتتكمل وتتكامل لزوجها حتى تغضه وتعفه، كذلك الرجل يتجمل ويتزين لامرأته حتى يعفه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، أي إن لزوجك عليك حقا. لأنه لما رأى أم الدرداء غير متجملة متبذلة في ثيابها سألها عن ذلك، فأخبرت أن أبا الدرداء لا حاجة له بها. فلما أتى أبو الدرداء وعظه وقال له: إن لنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، دين عليك لامرأتك. فجاء أبو الدرداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: صدق سلمان، صدق، أي أن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فهذا كله دار حينما رأى سلمان المرأة متبذلة في ثيابها، فعلم أنها لا تستطيع أن تقوم بحق زوجها، وعلم أن وراء ذلك سرا، فاستكشف وسأل حتى يعلم ما بأخيه. فلما رأى التقصير وعظ أخاه وذكره وبين له أن هذا حق واجب عليه. ولذلك كما يتقرب العبد لربه بالركوع والسجود يتقرب بإعفاف نفسه عن الحرام. فالله يطاع بأمرين: بفعل أوامره وترك نواهيه. ومن أعظم المزالق والهوى زلة الزنا والعياذ بالله، فاحشة ومقت وساء سبيلة تنتهك به أعراض المسلمين وتختلط به أنسابهم، ويكون منهم من الشر ما الله به عليم. تأذن الله بالفقر لصاحبه وبالأذية وبالسقم والمرض وما يكون من شرور العواقب. فمن الذي يحفظ بعد الله إلا المرأة الصالحة والرجل الصالح الذي يحفظ زوجته، خاصة في زمان مليء بالفتن. تهيئ المرأة من نفسها الأسباب للتجمل والكمال حتى يرى الرجل في زوجته الكمال فيحفظ نفسه عن غيرها. كذلك أيضا الرجل يهيئ من نفسه حفظ زوجته، فلا يسهر كثيرا خارج البيت، ولا يأتي في ساعات تعبه ونصبه خاملا كسلانا لكي يضيع حق أهله ويحرمهم الحنان ويحرمهم الإعفاف والإحصان عما حرم الله عز وجل عليهم. فلذلك ينبغي على كلا الزوجين لتحقيق هذا الحق أن يهيئ الأسباب، ويكون الرجل حافظا لوقته مرتبا لأوقاته. فساعات الأهل للأهل وساعات العمل للعمل، ولكل ذي حق حقه. ولذلك يوصي العلماء دائما بترتيب الأوقات. ومن أعظم المصائب التي بليت بها الأمة خاصة في هذا الزمان كثرة السهر. هذا السهر دمر بيوت المسلمين وأضاع حقوق الأزواج والزوجات والأولاد، الأبناء والبنات، بل كثير من مشاكل الطلاق تنشأ من السهر، لأن الرجل ضيع حق زوجته وحق ولده. ولذلك لو أن الناس حفظوا أوقاتهم خاصة بعد العشاء وحرص الإنسان على ترتيب وقته في إدخال السرور على أهله، لأن الله جعل الليل سكنا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، هذه سنة الله وفطرة الله. فجعل الله للمرأة حقا في زوجها، وكذلك جعل للرجل حقا في امرأته. قال العلماء: يجب على الرجل أن يصيب امرأته، واختلفوا في الأمد. قال بعض العلماء: يجب عليه أن يصيبها كل 4 ليال مرة، لأن الله أعطى الرجل 4 زوجات ونصيبها عند التعدد أن يكون لها ليلة من 4، ولذلك قالوا يصيبها في 4. ولذلك لما جاءت المرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت له: يا أمير المؤمنين، زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال لها: بارك الله لك في بعلك، أثنى على بعلها خيرا. فمضت ثم رجعت فقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال لها: من زوجك؟ قالت: فلان. قال: جزاك الله خيرا، أعلمتنا خيرا أو عرفتنا فضلا.